وما شعري سوى ما ثار في قلبي مع النبضات.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام دائما أبدا على الصادق البر الأمين وقائد الغر المحجلين والأمي الذي علم المتعلمين والمعلمين محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة الكرام إلى لقاء جديد، هو اللقاء الثاني من برنامجنا أين قلبي. والأمس رأينا معنى هذا القلب وعرفنا معناه، وأن له معنى حسيا ومعنى معنويا روحانيا ربانيا، وذلك هو الذي عليه مدار الأمر كله. واليوم نتعرف على هذا القلب، ما هي مكانته، لماذا القلب، لماذا نتحدث عنه في هذه الحلقات الطويلة، ولماذا تكتب فيه الكتب الكثيرة، ولماذا تحدث أهل العلم قديما وحديثا عن خطره، بل لماذا ورد ذكر هذا القلب كثيرا في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ذلك لخطر القلب ومكانته. قال العز بن عبد السلام رحمه الله: القلب مبدأ التكاليف كلها، وهو مصدرها، وصلاح الأجساد موقوف على صلاحه، وفساد الأجساد موقوف على فساده. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. على الرغم أن هي إيه؟ مضغة يسيرة جدا، دقيقة في حجمها، لكن عليها كما قلت المدار في الأمر كله، قلبا وقالبا، ظاهرا وباطنا، جسدا وروحا. قال سلمان الفارسي رضي الله عنه: لكل امرئ جواني وبراني، يعني داخلي وخارجي، فمن يصلح جوانيه يصلح الله برانيه، ومن يفسد جوانيه يفسد الله برانيه. القلب أيها الإخوة الكرام ملك البدن وأمير الأعضاء، وبينهما توافق عظيم، وأي مخالفة لأحدهما إنما تنطبق على الآخر وتنطبع. فإذا استقام القلب استقامت الجوارح كلها، وإذا اعوج القلب اعوجت وانحرفت، فإذا زاغ البصر فلأنه مأمور، وإذا كذب اللسان فما هو غير عبد مقهور، وإذا سعت القدم إلى الحرام فسعي القلب أسبق، وإذا ذكر العبد ربه فلأن القلب ذكر، وإذا تصدق فلأن القلب أذن، وإذا بكت العين فلأن القلب أمر. ولهذا قيل: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم، إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. إذن فالعبرة ليست بالظاهر، قد يظهر الإنسان بمظهر جميل طيب رائع وثياب نظيفة بيضاء ولحية طويلة ووجه مشرق وكذا وكذا، وفي قلبه ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. إذن فمدار الأمر أيها الإخوة الكرام، مدار الأمر كله إنما هو على القلب. ولذا قال الحسن رحمه الله: داوي قلبك، داوي قلبك، فإن حاجة الله إلى عباده صلاح قلوبهم. ولماذا كان القلب بهذه المكانة العظيمة؟ إنما كان القلب بهذه المكانة العظيمة لأنه موضع نظر الله عز وجل، موضع نظر الله كما سمعت في الحديث، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. والمدار إنما هو على القلب ونيته، فقد يكون ظاهر العمل معصية وباطنه طاعة. ظاهر العمل معصية مش العكس، احنا عارفين العكس، ان ظاهر العمل يكون طاعة وفي باطنه معصية، يصلي ولكنه في داخله ينوي الرياء او ينوي السمعة او ينوي كذا كما سنرى في حلقة الرياء. لكن هنا قد يكون ظاهر العمل معصية وباطنه طاعة، كيف يكون هذا؟ قال الله عز وجل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا. إلا من أكره. إذن قد يكره الإنسان على أن ينطق كلمة الكفر ولكنه قلبه مطمئن بالإيمان بالله عز وجل. ولذا لما سأل عمار النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف تجد قلبك؟ قلبك عامل إيه؟ قال: مطمئن بالإيمان. قال: فإن عادوا فعد. طالما القلب من جوه مطمئن بالإيمان بالله عز وجل، خلاص لا يضرك أن تنطق بهذه الكلمة، لكن بشرط أن تكون إيه؟ أن تكون مكرها مضطرا، أن يكون هذا خارجا عن حدود إرادتك. عمار يعذب ويجر في رمضاء مكة كغيره من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا كان يقول هذا الكلام. فإذا نطق كلمة الكفر أو شرب مسكرا وهو مكره فإن هذا لا يضره. وفي المقابل من رأى بالجهاد أو بقراءة القرآن، فالجهاد وقراءة القرآن في ظاهره عمل جليل خطير، لكنه يخفي في باطنه أخطر معصية بعد الشرك بالله عز وجل، وهي الشرك الأصغر. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها كمن غاب عنها. خد بالك من الكلام ده، إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها. والحديث رواه أبو داود وصححه الألباني في صحيح الجامع. تصور أخي الكريم، المعنى ده مهم جدا جدا. في معصية عملت في الأرض أو خطيئة فعلت في الأرض، وما أكثر الخطايا التي تقترف اليوم في الأرض كلها، والله عز وجل حليم على عباده. في واحد حضر هذه الخطيئة ورآها ولكنه بقلبه أنكرها ولا يستطيع إنكارها بلسانه، فإذا أنكرها كان كمن غاب عنها كأنه ما حضرهاش أصلا. لكن في واحد تاني غايب بعيد وسمع، ده كان فيه النهاردة فرح وكان فيه راقصة وضعها كذا، يبدأ يتمنى ويقول: يا ريتني كنت موجود، وأنا كنت فين في الوقت ده؟ شوف، وكان كمن غاب عنها فراضيها، مجرد أنه رضي بس مش طلب وتمنى أن يكون حاضرا، كان كمن شهدها. يبقى المدار كله على إيه؟ على نية القلب. أين قلبي؟ أين قلبي؟ ولشرف القلب وعظيم قدره نزل القرآن على الحبيب صلى الله عليه وسلم يصلح القلوب أولا قبل الجوارح. خد بالك من ديننا، وخد بالك يا أخي الكريم يا من تعمل في الدعوة إلى الله عز وجل، خلي دايما مدارك في بداية أمرك على إصلاح القلوب. ما يقعدوا بقى يتريقوا عليك ويسخروا منك ويقولوا لك بقى خلاص احنا زهقنا من الرقائق، لو عندك حاجة علمية قولها، ما عندكش سيبنا في حالنا. دعك من هذا واستعن بربك وابدأ بإصلاح القلوب، هذا مبدأ القرآن ومنهج النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. روى البخاري عن عائشة قالت: إنما نزل أول ما نزل منه، يعني من القرآن، سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار. والجنة والنار بتخوف الناس وتعمل عندهم نوع من الترغيب والتشجيع، يسمع أخبار الجنة يتشجع وينطلق إلى العبادة، يسمع أخبار النار فيخاف، المدار على القلوب أهو. حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، نزلت بعد كده الإيه؟ الأحكام لما استقر الإسلام في قلوبهم. ولو نزل أول شيء لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. لكن كان لازم القلب الأول يتصفى ويستقيم من الأدران اللي موجودة عشان يستقبل أحكام الله عز وجل. ولشرف القلب وجلالته جعله الله أداة التعرف عليه ووسيلة الاهتداء إليه. وإذا غضب الله على عبد كان أقصى عقوبة ينزلها به أن يحول بينه وبين قلبه. نعوذ بالله أن يحال بيني وبين قلبي، أو يحال بينك وبين قلبك، فأقصى عقوبة أن يحول الله بينك وبين قلبك، وذلك بحرمانك من معرفته وقربه. بل حتى الشيطان نفسه يعلم شرف القلب ويعلم عظيم مكانته. الشيطان عدو الله عارف أن أشرف حاجة في وجودك وفي حياتك هو قلبك، علشان كده أول ما بيخطط يخطط لدخول هذا الحصن مباشرة. لو اتمكن منه يقدر يحرك كل الجوارح بعد كده، وإحنا هيكون عندنا حلقة خاصة بالحديث عن الشيطان ومداخل الشيطان نعوذ بالله منه. فهذا الشيطان يبدأ به دون غيره. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، وابن القيم يا أخوانا هيبقى معانا يعني كثيرا جدا جدا، سيكون ضيفا على هذه المائدة المباركة في حلقاتنا، فأحسنوا استقبال ابن القيم. يقول رحمه الله: ولما علم عدو الله إبليس أن المدار على القلب والاعتماد عليه أجلب عليه بالوساوس، وأقبل عليه بوجوه الشهوات إليه، وزين له من الأقوال والأعمال ما يصده عن الطريق، وأمده من أسباب الغي بما يقطعه عن أسباب التوفيق، ونصب له من المصايد والحبائل ما إن سلم من الوقوع فيها لم يسلم من أن يحصل له بها التعويق. يعني يعمل له حاجات ويحط له حواجز، الحواجز دي لو ما منعتوش من الوصول لكن هي على الأقل إيه؟ تعوقه وتبطئ سيره وتخليه يتعطل عن سيره إلى الله عز وجل. فالقلب إذن موضع الصراع والنقطة الملتهبة وساحة القتال وأرض المعركة، ونتيجتها إما هداية القلب وحياته، وإما قساوته وموته والعياذ بالله تعالى. فوا عجبا ممن أخذ نصيحة العدو ورد نصيحة الحبيب، واشترى صداقة الشيطان بعداوة الملائكة، وأعلن الحرب على ما تبقى من إيمانه بالتعاون مع عدوه اللدود. يقول ابن الجوزي رحمه الله: كيف طابت نفسك أن تكون ظهيرا لفئة النفس على فئة القلب؟ كيف طابت نفسك أن تكون ظهيرا لفئة النفس على فئة القلب، وفئة القلب مؤمنة وفئة النفس كافرة والعياذ بالله تعالى. وكذلك فإنه لمكانة القلب ولشرفه كانت طهارته سببا في دخول الجنة، فالجنة دار الطيبين الأطهار لا يدخلها إلا الطيبون. قال الله عز وجل في ذم المشركين: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. وقال تبارك وتعالى في وصف أهل الجنة: الذين توفاهم الملائكة طيبين الذين توفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وروى مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، والكبر نجس من نجاسات القلب. وقال الله عز وجل وثيابك فطهر. قال ابن القيم في الإغاثة وجمهور المفسرين من السلف ومن بعدهم على أن المراد بالثياب هاهنا القلب، والمراد بالطهارة إصلاح الأعمال والأخلاق. ولذا قال الله عز وجل إنما المشركون نجس، إنما المشركون نجس، فالشرك هو النجاسة الكبرى. ولذا كانت المؤاخذة إنما تكون بما يكسبه القلب. قال الله تبارك وتعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مشيرا إلى القلب التقوى هاهنا، وأشار صلى الله عليه وسلم إلى صدره، فذلك القلب هو بيت الإيمان وبيت التقوى لله تبارك وتعالى. أخي الحبيب، أنت الآن قد عرفت مقام قلبك وقد عرفت شأن هذا القلب وخطره، أما آن لك أن يلين هذا القلب لله؟ أما آن لك أن يرق هذا القلب لأوامر الله عز وجل؟ أما آن لك أن تقبل على ربك تبارك وتعالى مطيعا صادقا مخلصا لله عز وجل قبل أن تذهب منك الأيام، قبل أن تذهب منك الأيام ثم تندم حين لا ينفع الندم فتب إلى الله عز وجل وأصلح قلبك واستقم على ما يرضي ربك. هذا هو القلب، هو ملك البدن وأمير الجوارح، فاستقم أيها القلب حتى تستقيم الجوارح كلها، وكن يا أيها القلب قائدا لهذه الجوارح لا إلى عذاب الجحيم ولكن إلى روضات النعيم. رزقنا الله وإياكم الخلد في جنات النعيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد أفضل الصلاة وأتم التسليم، والحمد لله العزيز الرحيم.
إليك أبث أشعاري لتأسر قلبك الكلمات، وما شعري سوى ما ثار في قلبي مع النبضات. قصيدي يحمد الباري ويسأل ربه الرحمات، ويعلي صالح الأخلاق يدعو الناس للخيرات، يزف لأمة الآمال يوقظها من الغفلات. وشعري